الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفنا عند مساله في الثيب والبكر البالغه العاقله الصغيره يزوجها ابوها بغير اذنها، في الثيب والبكر البالغة العاقلة، وده قيد بالغ عاقلة، إن لو كانت غير عاقلة يبقى لابد من الايه؟ من الولي، لأن لا تملك أمر نفسها. والصغيرة يزوجها أبوها بغير إذنها. هذه مسألة مهمة، أجمعوا أو اتفقوا كلاهما بمعنى عند جمهور الأصوليين على أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير إذنها ورضاها لا يجوز، وعليه فالنكاح باطل كما جزم ابن المنذر والخرقي وغيرهم لما سبق من ظاهر النصوص الدالة على ذلك، خلافا للحسن البصري فقال نكاح الأب جائز على ابنته بكرا كانت أم ثيبة، كرهت أم لم تكره، وهذا شذوذ منه كما جزم به الحافظ ابن حجر وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وده مالكي مات 282 هجرية محدث فقيم، وزاد أي إسماعيل خالف فيه أي الحسن أهل العلم والسنة الثابتة، وكذا قال ابن عبد البر وابن القطان وابن قدامة تبعا لمن حكى عنه والنووي وابن ملقن وغيرهم. إذا المسألة الأولى من هذا أو الفرع الأول من هذه المسألة، أجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير إذنها ورضاها لا يجوز، وعليه فالنكاح باطل كما جزم ابن المنذر والخرقي وغيرهم لما سبق، خلافا للحسن البصري فقد أطلق الحبل على غريبه بأن الأب له أن يزوج بالرضا أو بالكراهة ثيبا أو بكرا، وهذا شذوذ منه لما قال إسماعيل وابن حجر رحم الله الجميع. وخالف النخعي ففرق بين كونها في عياله فله ذلك، يعني في بيته وتحت امرأته تمام، وكونها في بيتها مع عيالها ها؟ وخالف النخعي ففرق بين كونها في عياله فله ذلك، وكونها في بيتها مع عيالها فتستأمر، ولا أصل لهذا أمام عموم الخبر، فهذا شذوذ آخر أرشد إليه ابن حجر رحم الله الجميع. وهذا من عشرات الأمثلة التي حفظناها ونبهنا عليها لنرد بها على المسوحين والمهونين من شأن الخلاف، فزوروا فضلوا وأضلوا كثيرا لما قالوا بإطلاق اعتبار المخالف. صحيح؟ مخالف ورأي مش بنسمع تمام، هذا كلام سخيف لا أصل له عند السالفين الأخيار، فلابد من معرفة من المخالف ومعتمد المخالف في القضية، غير هذا الكلام نطالب أي أحد كان من كان من أين لك هذا. وكذا أجمعوا أو اتفقوا، أقول أجمعوا وبمعقول اتفقوا يعني هذا على نفس الإمام قال هذه وقال هذه، يعني هذا بمعنى عند جمهور الأصوليين اتفقوا وأجمعوا، والبعض بيفرق بالإجماع بالاتفاق، لكن هما بمعنى عند الجمهور كما يدل عليه نقل الأئمة كابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهما. أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة بغير إذنها. طبعا الكلام في بكر الصغيرة قالوا يكون أقل من الايه حسب النص بقى، يعني هو كله خرج الصغيرة بالنص، يعني قالوا والبكر تستأذن وإذنها، طيب قالوا البكر يبقى البكر هنا البالغة كما سيأتي بعده تحقيقه. لكن الصغيرة قالوا لا إذن لها، لا تميز ما لا عن زواج ولا اختيار وليش ولا تمخها والكلام. من القائم على حلها؟ الولي. فقالوا بقى طيب نظن هنخرج، يبقى عموم السنة هنا مخصوص بسنة أخرى في قصة زواج النبي من عائشة. يبقى قالوا كن قبل 9 سنين ما دمنا هنخرج بالنص، مش كده ازاي؟ اه. يبقى هنا قال عن انه يجوز للاب تزويج البكر الصغيرة بغير اذنها اذا زوجها من كفء، وده قيد زوجها من ايه؟ يعني ما باعهاش بالفلوس، لا زوجها من كفء. طب من يدان النبي؟ يبقى احنا لو كلمنا كما يأتي بعده في شروط ضابط الكفاءة، تمام، يعني لا أحد يدان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تقول الكفاءة يعني كفاءة من كل الوجوه غالبا، تمام، كما سيأتي لاحقا ومناقشة كل كلام. يبقى إذا زوجها من كفء وده قيد، لأنها لا أمر لها في نفسها، ده التعليل، ده الإيه؟ التعليل. شمعنا الصغيرة؟ لأنها لا أمر لها في نفسها ولا إذن، لا تدرك الأمور، فهي مخصوصة بالسنة. السنة اللي خصت حديث عائشة، أعلم مشهور، وهم طبقوا على هذا الكلام لحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي ابنة 6 أو 7 سنين وبنى بها وابنة 9، والحديث في الصحيحين وغيرهما. ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها، وهذا تعليل لعدم الإذن مع وجود الكفر، لأنها لا تعقل معنى الزواج غالبا، لأنها لا تعقل معنى الزواج غالبا. طب لو طلبت بنت مع فراطة وعقلت معنى الزواج وبنت 10 سنين 9 سنين زمان زمان أنا في الرياض، ففي صبغة اسمها ميس كلورول، صبغة فرنسية كده، يعني ايه، عاملة جنون عند النساء الصبغات دي، فبيبقى حاطين عليها صور حقيقية لنساء يعني ممثلات أجنبيات، فاحنا كنا نحط عليها استكارات، بندري هذا المظهر بايه، باستكارات كده ايه، سدير الصورة يعني، تمام. فكان عمل مشكورا والحمد لله، يعني ايه، عجب اللي هم ايام زمان، ايام ما كان في ام وابن عم منكر على الحقيقه. فبعدين فالمهم جاء ولد صغير، ولد صغير مش دم البنج قد كده. بعدين فمسك البتاع، ليش مره دبن هذه مره، ليش دبن هذه، حط المثال ولا صغير، يعني ده عارف ليش هذه البيضة، عارف اللي مش يقدروا ليه وليش هادي، عارف والله دي مشكلة. فجاء رجل كان جار اسمه عبد الرحمن، صلى الله أن يبارك في عمره، كان حيا ويرحمه مات، فضرب الولد على رأسه، قال هذا بذور ملاعين حق اليوم، هذا والله يقول معنا كنا بذور ما بندري عن شيء مرة، هذا بذور حق اليوم مو بذور، هذا ملاعين. هذا كان بمناسبة الايه؟ الصغير والكبير يعني. فالإعلام عمل الايه؟ فعل الأفعيل. طاول الدنيا، فالله المستعان. فيكون سؤالها هنا هملا، إذ لمعنى الاستئذان من لا تدري. التعليل ها؟ إذ لمعنى الاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها. وانظر إن شئت الاستسكال ابن عبد البر بالعز المذكور، والأوسط ابن المنذر والإجماع له، والمغني بن قدامة وابن قطان في كتاب الإجماع اللي اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، وابن هبيرة في الإجماع، والنووي في المنهاج، وابن حجر بفتح الدار في شرح السنة، ومصادر عدة. ليه؟ أولا دي يعني هي في الحقيقة بتبقى نوادر، يعني أقول لك ماذا السؤال عارض، يعني ماذا لو عقلت برضه هي صغيرة لا تعقل، طفلة ما زال بتلعب وتطوطه وتطوطه، تبقى صغيرة لا تعقل. لكن هي لو عقلت وتمت المشاورة لا تعقل ما معنى الرجولة ومعنى زواج وما إلى لعبة. لكن ممكن يكون لا شك أن له أثر، كأثر سلوكي، لا أثر إيه؟ فهمي وعقلي، لا شك أن تطوطه. وإلا ما كان لضابط التكليف ما كان لضابط التكليف انه ان يبقى في عقد، اي يعني معنى ان يبقى في بلوغ يبقى في عقد، استوت دي ايه سنه خلقيه في الانسان، تمام؟ فتأثير طبعا، لكن ممكن يكون الكلام له كلام تأثيري هامشي سطحي ملوش أثر بناء عند الإنسان كناحة فسيولوجية بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للصغير يعني، تمام؟ يعني ممكن هو ميت أي نعم لكن برضو قد يكون عنده هزة، لكن كل قاعدة شواذ. واختلفوا فيما إذا بلغت الصغيرة فهل لها الخيار أم لا؟ يبقى خلاص هو زوجها صغيرة واختار لها الكفر وجات بلغت وكبرت وعرفت وبقى لها نظر في من اختير لها زوجة، تقول ترجع في الكلام ولا الوضع ولا مسألة؟ يبقى لها الخيار أم تم الأمر وانتهى؟ على قولين، القول الأول لا خيار لها عند مالك والشافعي وأبي يوسف وفقهاء الحجاز. احنا قلنا ايه الشرط؟ لا، هي خلاص اختيار تزويج الاب لها وهي صغيرة، ايه الضابط؟ الكفاءة، اختارها الاصلح بشفقة الاب، لان ده حاجة مش هتتكرر، تمام؟ طيب. الثاني لها الخيار، ده عند ابي حنيفة والاوزعي وفقهاء العراق. طيب ايه السبب في الاختلاف؟ سبب الاختلاف هو اختلافهم في العلة، اختلافهم في العلة. ليه؟ العلة أهي البكورة أم الصغر؟ أهي البكورة أم الصغر؟ فمن قال لا خيار لها يراها في البكورة فقط. دعونا الآن برد على الشيخ أنس، إنه معنى البكورة يبقى حد البلوغ، صح؟ طب هو الآن قام باختياره الموفق غالبا مقام البلوغ، إنها لو كانت بلغت وجاء هذا لاختارت، وضح الصورة معايا؟ لأنه نضوج العقل بيعطي توفيق وسداد في الرأي والكلام والحوار. هي الآن لا عقل، عقل طفولي، فأصبح اختيار الأب هنا الموفق كما أنها كأنه قال لو أنها بلغت لاختارت ما اخترته ولو وافقت عليه جزما، فهم ازاي؟ ده الأول. ومن قال لها الخيار يرى العلة في الصغر وأنها صغيرة واختار لها على أنها إذا بلغت وكبرت يمكن أن تختار، لكن طبعا تختار بعد سنوات وتم العقد وطبت عليه آثار إلى آخر هذه الأمور أو لا الخيار. ما احنا حطينا الضابط من الأول نكون ضابط الايه؟ الكفاءة، خلاص. وعليه فالبكر والبكر الصغيرة اتفقوا على جواز تزويجها من كفء، ذلك لأن الأب ليس كسائر الأولياء فهو كامل الشفقة عليها، وأنه غير متهم عليها أب. أي نعم نادر جدا الأب يبيع أولاده، مسألة مال، مسألة أحساب، مسألة جر وراء أشياء مثل أمور الجاهلية هذه، لكن غالبا الأب يراعي في ابنته هذه الشفقة وأن يكون غير متهم وعدل فيها ويحبها كما يحب نفسه إلى آخره. فلما رأيناهم اتفقوا على ذلك ساغ القول بأنه اختلاف لا يضر إلا إذا زوجها من غير كفء فلها الخيار جزما عملا بالخبر، معايا؟ ولذا قال الشافعي وأصحابه يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها. استحباب هنا إيه؟ جيد، يعني اولا دي نوادر، سيبها لما تكبر وتتاهل الكلام يبقى عشان ما احطش انا نفسي في مأزق ويبقى الاحوال، تمام؟ واذا قال الشافعي واصحابه يستحب الا يزوج الاب والجد، طبعا ده عند الشافعي والاصحاب، البكره حتى تبلغ ويستاذنها، لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، كلام وجيه. قال النووي: وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة، لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير. تمام؟ ودي بتبقى إيه؟ عوارض، بتبقى عوارض. تمام؟ فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها. فإذا ذكرت الأب، يعني ترحس المنقول، قلت يجوز الأب للأب للأب للأب، مقلتش ليه ما عبرتش بالولي. ليه؟ لأنهم اتفقوا على الأب واختلفوا في معاذ الأب. فهم ازاي؟ بالضبط. يعني أنا قلت دايما الأب، مقلتش الولي الولاء، قلت الأب 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 لأنهم اتفقوا على الأب واختلفوا في معاذ الأب. على قولين: الأول ليس لغير الأب تزويجها، ليس لغير الأب تزويجها ولا خيار لها بعد، ذا الأب، وهو قول مالك والثوري ومحمد بن الحسن صاحب ابن حنيف وأبي عبيد قاسم بن سلام وابن أبي ليلى والشافعي وقال والجد. يبقى الشافعي أدرج الجد كالأب. تمام؟ فإنه جعله كالأب لأن ولايته ولاية إله، فملك إدبارها كالأب. الثاني لغير الأب تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لغير الأب تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، وهذا قول حسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وقتادة وابن شبرمة والأوزعي وأبي حنيفة لعموم الأخبار. إيه الأخبار؟ لا نكاح إلا كما سبق ذكر من هو الولي بالتدريجات سبقنا. يبقى العموم الأخبار، وسبقت مسألة الولي ومن هو الولي. والثاني أقرب لما سبق في مسألة الولي، والأب مقدم، صح؟ يبقى الأب مقدم على الغير، لكن يجوز لغير الأب على التدريج السابق ذكره، وبشرط طيب ما احنا اتفقنا، مش اتفقنا، احنا حطينا القيد اصلا. ايه القيد؟ والكفامة هي لها اذن، وبعدين هم مش ولي واحد، اكثر من ولي. يعني لو ده كما سبقت المسألة وكما استأتي اذا حصل في تشاجر، تمام، اخوين، ده عايز ده وده عايز ده، وفي واحد من الاثنين المصلحة هنا اعلى او الكفاءة هنا اعلى من هذا، لها ان تشير الى من هو اكثر. سمع ازاي؟ لكن لو ترتب على هذا الاختيار ضرر وانتفت الكفاءة لم يصح. لكن هذا مع الاب، فبلج غير الاب. ها؟ ولذلك ادي الكلام جاهد بشرط ان يراعي فيها ما يراعي الاب في ولد. تريح دي. يبقى اقرب الثاني لما طرق لمسألة الولي، والأب مقدمه. تمام؟ تتدخل غير الأب بقى، يبقى بشرط أن يراعي، وده شرط أن يراعي فيها ما يراعي الأب في ولده كما لو كانت بنته. تمام؟ ويفعل ما كان يفعله الأب، وهذه قيود، وعليه فتجوز الوكالة من الأب لغيره بهذا القيد. تمام؟ من الأقرب فالأقرب على ما سبق بيانه في محله. طيب نيجي بقى المسألة البكر البلغة العاقلة. احنا قلنا عاقلة وده قيد، خرجت غير العاقلة، غير عاقلة وزواجها بقى لا شك، يعني كالصغيرة وزيادة، تمام؟ بالضبط، يعني هي غير عاقلة، أصبح قصيرة وزيادة. يبقى هنا وذلك المسألة تبحث في البكر البالغة العاقلة على قولين. الأول، يجوز للأب إجبارها على النكاح من كفء، تزوجها بغير إذنها كالصغيرة من كفء، ده القيد. إذن يجوز إجبار البالغة العاقلة على النكاح من كفء ولو بغير إذنها، بس في قيد، ما لم يكن ضررا بينا. يبقى احنا بنخاطب الاثنين، قد لا تعقل متى ممكن يكون نظر الاب، وخاصة في هذه الايام مثلا تجد الاب لا بعد نظر ام لا بعد نظر، شغل بقى الحب ومش الحب وما اعرفش ايه والكلام ده في الجامعات وغير الجامعات والعمل وما ادراك، تمام. فقد يكون في قد يرى الاب والام ما لا ترى البنت، تبقى نشوة عاجلة والامر بيختفي بعد، تمام. فهذه موازنات في منتهى الأهمية ومراعاة الحال، كما اتفقنا ان الاب الشفقة والحب، ويعني كما يقال انه اي اب واي ام تحب ان يكون الابن افضل مما هما فيه، وهذا حقيقة، تمام. وليس من العقل ابدا ان يرمي الوالد او الام ولده في هوية الضياع او في غيبة الجب كما يعبرون، لا ابدا، هذا كلام لا يستقيم مع العاطفة السليمة. فيجوز للأب إجباره على النكاح من كفء، تجد كل يدن حول إيه؟ حول الكفء، وتأتي المسألة لاحقا إن شاء الله. يبقى يزوجها بغير إذنها كالصغير من كفء، يجوز ما لم يكن ضررا بينا، وده قيد، وده قول مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق بن راهوي وأحمد في رواية وجماعة. إيه وجه هذا الكلام؟ وجهه قول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، على ابن عباس سبق في المسألة الحديثية. فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما، اللي هي إيه؟ أثبت الحق للسيد، اتفقوا على هذا الكلام، تمام؟ فلا بد من التصريح بإذنها ورضاها، اللي هي السيد، دل على نفيه، دل على نفيه عن الآخر. مسألة بقى إيه؟ منطوق نص ومفهوم نص، تمام؟ قال إنه الحق أثبت له الحق، ده مجزوم به ومتفق عليه. معنى كده إنه الثاني حقه مش نفس حق البكر، مش نفس حق السيد. يبقى معنى كده انه في حق دخل الاب في حق البنت هنا، مش حق عبد الاباس، لا ده حق كمان، حق اختيار، تمام. فاذا تفوق اختياره بضابط الكفاءة على اختيارها تعين الاجبار، ده تحليل الايه، هذا التوجيه. يبقى قالوا دل على نفي عن الاخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها. وحملوا الحديث في الاستئذان على الاستحباب بقرينة حديث ابن عمر مرفوعا: آمروا النساء في بناتهن. يبقى قالوا الحديث كمان على الايه؟ على الاستحباب، تمام. وما دام على الاستحباب في المقابل الكراهة، يبقى حملوا لا مش على التحريم، على الايه؟ على الكراهة التنزيهية بقريب ما ذكر، تمام. قالوا آمروا النساء في بنات، المعنى أن آمروا النساء في بناتهن، يبقى خرجت الولاية من يد الأب إلى من أخرى، لكن دي مش ولاية، لأن أصلا هو مسألة إذن استعطاف ومراعاة الخاطر والحال إلى آخره، إذ لا مجال للولاية في الأنثى، كما سيأتي الكلام أن المرأة لا تعقد لا تزوج نفسها ولا غيرها، طبعا خلافا للحنفية، وهذا كلام يأتي الرد عليه لاحقا. يبقى دي القرينة اللي صرفوا بها الايه؟ النص، تمام. وحديث المرأة التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار ان الحديث هل هي كانت سيبا او بكرا، لكن وضع لها حظا من الاختيار، وهذا حجة عليهم. يعني هو هنا رجعنا الى اصل الكفاءة، ونزلت بعد ذلك الاختيار الايه؟ لاختيار الولي، ليبين أن للنساء إذ، صحيح؟ أنتم معايا ولا لا؟ أنتم لو أنتم ذاكرين المسألة الحديثية خلاص كانت حبان قلنا كله يترتب على المسألة الحديثية، يعني ما عدناش احنا أسابيع نخسر وبعد كده أمور تنسى، تمام؟ وجعلوا العلة، يبقى هذه النصوص اللي جعلوها إيه؟ صارفة على قولهم أو على رأيهم. وجعلوا العلة البكورة كما سبق، ولأن الأب ليس كسائر الأولياء فلو لم يجز له أن يزوجها بكرا بالغا إلا بإذنها لم يكن له أن يزوجها صغيرة. ده ينفع كذا؟ نقولها ثاني، بقول فلو لم يجز له أن يزوجها بكرا بالغة إلا بإذنها، إلا بإذنها. طب الرسول قال تستأذن، ولو كان الإذن ماله فايدة أو إذنا هملا ما أذن له، ما أذن الشرع الحكيم أوقف عليه حكما. ثم لم يكن له أن يزوجها صغيرة. طب الصغيرة خرج بنص، يعني النص هذا خرج بنص هذا، يعني الآن نتعامل مع النصوص، يعني هذا الحديث الصغير هذا خرج باتفاق بالنص، تمام؟ يبقى تخريج العاقلة ليست على، لا تخرج على الصغيرة، لأن العاقلة البالغة لها إذن ولها رأي تعبر عن رأيها، تمام؟ أما الصغيرة لا إذن لها ولا معنى أصل استئذانها، لأنها لا تعقل معنى الزواج وما الذي يترتب على الزواج. معي؟ ده تعليل الكلام الذي ينبني على هذا الكلام أو هذا القول الأول. الثاني، لا يجوز للأب ذلك، اللي هو إيه بقى؟ الإجبار. لا يجوز الأب ذلك الإجبار، تمام؟ وهو قول الأوزعي والثوري والحسن بن صالح وأبي عبيد وأبي ثور وابن سمرة وأبي حنيفة وأصحابه وابن المنذر. ووجهه قول صلى الله عليه وسلم ولا تنكح الذكر حتى تستأذن، من حيث أبو هريرة، وهذا عام، ركز بقى معي في الأصول، وهذا عام مخصوص بحديث عائشة. واضح ازاي؟ معنى المعام مخصوص بحديث عائشة ما ينفعش أخرج الصورة البالغة على الصورة الصغيرة، تمام؟ ده البالغة تحت الأصل انها عام، والصغيرة احد افراد العام، خصت بنص فتعين المصير اليها واتفقوا على هذا. يبقى ما ينفعش الف من لمة تانية وابدا اخرج الصغيرة الكبيرة البالغة على مين؟ ما تجيش. مستوعبين الكلام؟ طيب، يبقى لا تنكح الذكر حتى تستأذن، من حيث أبي هريرة، وهذا عام مخصوص بحديث عائشة في زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع. وبحديث ابن عباس أن جارية ذكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، نفس النص اللي احتاج بإيه؟ دي بقى اختلاف فهم النص، ده فهم من وجه والتانيين فهموه من وجه، وده الأصل عند القول الثاني، أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعزوتك إلى المسألة الحديثية، ولأنها التعليل ده جائزة التصرف في مالها، الصغيرة ليست جائزة التصرف في مالها، صحيح؟ لا تعقد صفقة ولا تشتري طفلة لا تعرف شيئا، تمام؟ أما بلغت خلاص، يقول لك هذا عاقل وبالغ وعارف بيعمل إيه، تمام؟ ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالسيد والرجل. كالسيد مرة يقولك يعني واحدة بس خضرمت في الحياة وعاشت في الزوجية وبقت إيه؟ تقدر تعيش، عرفت الأمور. والرجل البلوغ يعني بلغت خلاص وعرف الإيه؟ كيف أحوال وكيف المعاملات. وهذا يعني أنهم أجروا النهي على ظاهره، تمام؟ وهذا يعني أنهم أجروا النهي على ظاهر إيه ظاهره؟ لا، إيه أصل في النهي؟ إيه الأصل في النهي؟ التحريم، صح؟ إلا لقرينة. إيه القرينة؟ الصارف، عشان تفهم المسألة ماشية إزاي. ده قول وقولين، قول ده جاي إزاي وإيه وضعه، تقبله ولا تقبله، أنت معاه إزاي؟ فالقول الأول جعل صوارف كما سبق، تمام. قول الثاني ألا يبقى ما كان على ما كان، وليس له صارف معتبر، ليس له صارف معتبر إلا في الصغيرة دون التسع لحديث زواج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، دي القرينة اللي صرفت، بس غير كده هو بقى ما كان على ما كان. لكن أجعل أمير النساء في بناتهن قرينة صارفة، هي أصلا الأم لا تزوج نفسها أصلا، تمام. لا تنكح المرأة المرأة ملهاش ولاية، تمام، هي أحسن، هي مشورة، تمام، من باب الأنس، من باب البر، من باب العاطف، من باب الأسرة، الكيان، انت معايا، لها حق. لكن الامرأة أو امرأة المرأة ولاة المرأة في ظل امرأة الرجل، تمام. والتحقيق أن القول الثاني هو الأزهر. قال ابن المنذر، نشوف بقى كلام ابن المنذر بعدما حكى القولين مختصرا، وكذلك نقول قول ابن المنذر، طبعا نقصه بالنص لأنه كلام تأصيلي وجيه جدا. قال وكذلك نقول أي بالثاني اللي هو اللي ختم الكلام به، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا السيب حتى تستأمر، فكل من عقد نكاحا على غير ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل، لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من جملة قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن بكرا أو سيبا فيستثنى ما استثنى، تمام، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن. وذكر رحمه الله قصة زواج عائشة رضي الله عنها وهي بكر في حال الصغر وهي لا أمر لها في نفسها، فكان ذلك مستثنى من قوله ذاك، وقال فإذا خرجت البكر عن حال الصغر، فإذا خرجت البكر عن حال الصغر إلى أن يصير لاستئذانها معنى، إذا صارت في حال البلوغ وصار أمرها في أعمالها جائزا لم يجز عقد النكاح عليها إلا بإذنها، داخل في جملة من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، غير خارجة منه سنة ولا إجماع. وذكر بإسناده حديث ابن عباس السابق ذكره وعزوتك إلى الأوسط بالعزو المسكوت، ويعضده يعني يعضد كلام ابن المنذر تبويب البخاري لحديث خنساء بنت خداد في باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، ده تبويب من؟ البخاري. كلام ابن المنذر ببناء الكلام على الأصل الفقهي ثم أو الأصول بمعنى أصح، ثم بوابت يعضد كلام المنذر ما بوب به البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، وهي كارهة يعني غير إيه؟ غير راضية، تمام، فلم يأذن لها أو لم يأخذ إذنها أو أجبرها. قال ابن حجر رحمه الله هكذا أطلق البخاري فشمل البكر والثيب، فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما سبق ذكره في المسألة الحديثية. وقال رحمه الله ابن حجر والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم وعزوتك إلى الفتح بالعزو المسكوت. ثم نرى الحافظ رحمه الله عرض سؤالا هل ذلك شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس، فأجاب بقوله كل من الأمرين محتمل. أقول بناء على هذا الكلام ويبقى ما أظهرته ظاهرا قويا بقول البخاري وبتخريج ابن المنذر فقد أعمل ظاهر النص بدلالته، فلا يشار إلى غيره إلا بأقوى منه أو مثله ليكون صارفا معتبرا يحتج به. ومعه ما يدرج قول ابن حجر الأول، يبقى قلنا النص على ظاهره فلا يشار إلى غيره إلا بأقوى منه أو مثله، تمام كده، ليكون صارفا معتبرا يحتج به. وكلام ابن حجر الأول يستقيم مع هذا الكلام. السؤال: هل تجبر الصغير السيد؟ ها؟ سؤال، ما احنا يعني ايه عشان نفهم. ها؟ عارف عارف شوف اخواني، انا قلت دائما واقول الدين دين عظيم، دين عظيم وسهل وجميل، لكن ما أحلى إذا أنت دخلت هذا وأنت على علم. كلما تأصلت وفهمت وتصورت على أسس كلما كنت مرتاح البال، بتقبل برضا، ممكن تكون عندك الكفة إيه تمام، وممكن تجنح يمين يمين وشمال شمال بعيدا عن الهوى، لأن الطالب لا يعرف الهوى. الطالب يدخل في المسألة يبحث بحثا مجردا، ما بيعلمش ايه اللي في المسألة اللي بعد ما بيخلص تظهر له الايه الحقيقة. فلذلك يفرقون بين الباحث في المسألة هو معتقد قلناها صح، ما تعتقدش قبل ما تبحث، لا ابحث ثم اعتقد، هتجد ان المسألة بتديك ايه، يعني اعتبر انت تجرد وعاوز اعرف الحقيقة. الشيء الثاني انه عدم التسويح، يعني اللي بيقرا مسك كتابك يقول لك مساله ايه على قولين، يعني على قولين وعد وعن تعرف ايه قولين لا باس، وده قولان اقول لك اذا زنقت خذ بجمهور، ما اعرفش ما اعرفش ما بحث بجمهور، يعني اما اعرف وما لا اعرف، صحيح. هذه الفائده في منتهى الاهميه، فده فقه مقارنه، تخريج فروع على اصول، انك تفهم المساله ليه الامام قال كده، ليه عشان تتبع، ربما تأتيك مثلا يخش بقى في الايه في الاسباب والنظائر، فتجد رحمه الله الائمه ما تكلموا هكذا هملا ولا بالتذوق، انما تكلموا بالايه بالنصوص، فلكل وجهه نظر، لذلك تقول روايه اولى روايه ثانيه، صحيح كما نسمع. يبقى سؤال: هل تجبر الصغيره الثيب على قولين؟ الاول لا اجبار عليها، وقول الشافعي واحمد وجماعة من الحنابلة منهم الخرقي وغيره، واختاره النووي الشافعي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن لعموم، ده الدليل لعموم الخبر، الثيب أحق بنفسها من وليها، لعموم الخبر الثيب أحق بنفسها من وليها، فلم يفرق بين صغيرة وكبيرة. والتعليل: ولأن من زالت بكارتها بوطئ ولو كان زنا، ركز ذنبك في ذلك، ولأن من زالت بكارتها ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم الخبر، فهي ثيب وليست ذكرا لغة، وليست ذكرا لغة ولا شرعا. التعليل الثاني: ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب، ده الأول. الثاني: قالوا هي كالبكر يزوجها أبوها، ليه بقى؟ حسب الاختلاف العلة اللي فاتت، يا ترى البكورة ولا الصغر، تمام؟ قالوا هي كالبكر زوجها أبوها، وده قول مالك وأبي حنيفة وخالفه صاحباه، خالفه اللي هو محمد بن يوسف ومحمد بن حسن كما سبق قول الأول. والتعليل: لأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء، وهو باق في هذه ده كلام. ولأنها صغيرة والأخبار محمولة على الكبير، ما سبق في مناقشتهم أن الأخبار محمولة على الصغير أو الأمل، صحيح؟ فإنه جعلها أحق بنفسها من وليها، والصغيرة لا حق لها. ده القول الثاني. والتحقيق أن القولين ظاهرهما التعارض، ولكن يبقى هندي حكم تحقيق كده بلم الشم، وهتقول لي طب لعظيم نفسه من حيث الجملة أيهما أقوى؟ من حيث الجملة ظاهرا، من حيث الجملة هنقول إيه الأول أقوى؟ النص قال السيء، ودي بقى السيء، فهم إزاي؟ هيبقى بس مناقشة في مسألة إزالة البكارة بزنا ولا بزواج، ولو بزنا زنا متمرس ولا زنا عارض كراهة، له معنى، تمام؟ يبقى هنقول من حيث الجملة يرجح، يبقى اكتبها بقى عندك دي زيادة، ومن حيث الجملة يرجح الأول لظهر الخبر. ايه يعني في آخر عند كلمة الله أعلم تحت كده، ومن حيث الجملة اللي هو في والتحقيق في آخر الكلام، ومن حيث الجملة رجح الأول لظهر الخبر، تمام؟ ظهر الخبر ايه هو؟ السيء. والتعليل جيد إلا في ملاحظات في كتير التعليل الأول في إزالة البخارة، تمام؟ ولكن عند التأمل يقرب بينهم بما يأتي. إذا كانت سيبا بزنا رضيت به وتمرست فيه، فالقول الأول هو المعتمد، وإن كانت بغير رضاها مكرهة مرة فالقول الثاني هو المعتمد. يبقى ما زالت صغيرة على حيائها، لكن الثانية ما عادش بقى، ده يعني بقى سايب زيادة، ده معايا ازاي؟ يمكن السيد بتعيش بزوجها بين الزوج انها محترمة مع زوجها، لكن هذه التي تمرست ببضعها ما عادت لا يعني كم لها عدد من الازواج ليس زوجا، تمام؟ فخرجت عن نطاق المرأة التي ترى لها ما ترى. يبقى هنا بنقول من حيث التفصيل تقريبا، بس في هذه الجزئية هيكون الاول مقبول من جهة والثاني مقبول من جهة تانية، لكن من حيث الجملة يرجح القول الأول لذلك الخبر، الثيب أحق بنفسها من وليها. فرع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها سكوتها. مفهومه إذا أعلنت بالرضا يجوز ولا يجوز؟ يعني أحسنت، يعني قال حاجة تسكت مكسوفة، طب لو قالت نعم أو لا صرحت، يعني باب أولى. دي بيسموه ايه بقى مفهومه؟ مفهوم ايه؟ تمام. يبقى مفهوم اذا اعلنت بالرضا قوي اقوى. نعم، شو بقى هنا من غرائب ما جيش نقول ده قوي، هنا ادي من جملة من عشرات الامثلة اللي علم اخوان الفضلاء المدونين على المجلس، الناس المسوحة للفقه الائمة، ها هؤلاء مع انفسهم ليس لهم رادع، والناس يشغل نفسهم بالسياسة ما حدش فاضي لأن ما حدش عنده علم، تمام؟ هذه من عشرات الأمثلة، تمام؟ نسمع نقول إيش قد ظاهرية إذا أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى، ده المنطق المعروف اللي عليه أهل العلم قاطبة، تمام؟ وإذا أعلنت بالمنع بالرفض يعني هو ظاهر بعدم الجواز خلاص. وإلى هذا أشار البخاري في ترجمته: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهم، ده تبويب البخاري. وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضا، يعني إذا أعلنت بالرضا وقوفا عند ظاهر قوله وإذنها أن تسكت. ما رأيكم بقى؟ هل ده قول معتبر أو هو قول إمام؟ وهذه مثال من الأمثلة، تمام؟ مسابق عشرات. فرع، إذا بكت البكر، سبقت اللفظة ترتب لها كلام، إذا بكت البكر فهل يعتبر قبولا أم رفضا؟ بكت. أحسن كلمة واحدة القرين، إن أمر نسبي، ممكن بكت فرحا بس شيء غير معروف، مش يعني ما جرش على العرف، مش على الوارد. ما بكت حزنا ده الأشهر. انت معاذ قليلا بيقول لك بكت من الفرح او بكت من الفرح. صحيح هي ما بتفرح بتزغرط، لكن تبكي دي ما شفناها. صحيح. طيب فهنا بقى نشوف بقى بقول اذا بكت البكرة هل يعتبر قبولا ام رفضا؟ على قولين حسب ما وردت اللفظة، تمام، او بكت. وهذه لفظة غريبة شاذة دي ابتداء، ومع ذلك تكلم بها العلم. معناها لفظ ايه؟ ابتداء عند أخذ شيخ ناصر رحمه الله تعالى الألباني يقول لك شاذة غريبة ضعيفة وما نخشش في المسألة. لو هنتكلم بقى رحمه الله تعالى كان ينادي يقول بالتصفية، تصفية الفقه رحمه الله، لكن مشروع. وأنا كنت بتكلم مع بعض أساتذة الفقه مقارن يعني نحسبه من المحترمين، تمام، فمش من هنا يعني من مركز الزقازيق، فكان بيتكلم في المسألة دي بالفقه، ودخلنا بعض نقاشات فقهية مقارن. فالمهم انه بقول له يعني انه يدخل على هذا النسق، فقال يعني ايه يعني ده وعر، عايز ايه؟ عايز مدرسة، تمام، اللي احنا بقى فيه الان دلوقتي 13 سنة ولسه في كتاب النكاح، هذا هو التصفية. فعلى كل حال قال يبقى من حديث أبي سلمة سبق الكلام فيه، دي مسألة إنها لفظة غريبة شاذة. وعلى كل حال عند اعتبارها إن بكت فليس بإذن، لأنه يدل على الكراهة وليس بصمت، فيدخل في عموم الحديث هو قول أبي يوسف ومحمد ابن الحسن، إن بكت فليس بإذن لأنه يدل على الكراهة. يبقى نعمل إيه؟ أعمل الواقع والعرف غالبا، تمام، وليس بصمت، ما بقدرش أقول صمت، فيدخل في عموم الحديث هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. الثاني قالوا إن بكت أو ضحكت فبمنزلة سكوتها، بكت أو ضحكت، ركز ده في التخريج ده، بكت أو ضحكت فهو بمنزلة سكوتها، وهو قول بعض الحنابلة واعتمده ابن قدامة. تبقى الكلام احتجاجا بالخبر الذي فيه هذه اللفظة، ها يسلم هنا ابتداء، تمام، يبقى لا يسلم. ثم علل بقوله، شو بقى التعليل؟ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان إذنا منها كالصماط أو الضحك. خدك من التعليل كالصماط أو الضحك. والبكاء يدل على فرط الحياء لا على الكراهة. ده من وجهة نظر ممكن يكون عنده في الايه؟ في محلته، ازاي الله اعلم يعني، هو ايه ده بالقرائن، لكن على الاعراض غير كده، لا على الكراهة. ولو كرهت لم تنعت، فانها لا تستحي من الامتناع، والحديث يدل بصريحه على ان هذا الصمت اذن، وبمعناه على ما في معناه من الضحك والبكاء. شوف التخريج هذا. وكذلك أقمنا الضحك مقامه، يبقى أقام الضحك على إيه؟ مقام البكاء، خرج الضحك على البكاء، تمام؟ طيب هذا الكلام متعقب بالآتي: اللفظة لم تثبت، هذا أولا، ما دام ما ثبتتش مش هنتكلم فيها، لكن تكلم الأئمة يبقى لابد نشوف وضع الكلام يكون ايه. فلا يخرج عليها حكما اذا لم تثبت، وبهذا يستدرك على ابن قدامه رحمه الله، هذا اولا، حيث اعتبرها، تمام، وهي طبعا واضحه شذوذها كما سبق. واما تخريجه البكاء المحتمل على الضحك فلا يسلم له، وكذا جزمه بأن البكاء يدل على فرط الحياء لا على الكراهة، ذلك لأن الحياء قد يمنعها من الكلام وهي كارهة. صحيح ولا لا؟ ممكن، فتعبر بالبكاء وهذا وارد. وماذا لو استحت ثم بكت؟ ده على قول ابن قدامة. ماذا لو استحت ثم بكت؟ هيبقى هنا إعراض. هذا رؤية بقى هنا، أقول بقى نعم ولا لا؟ وكيف يقاس الضحك على البكاء وظاهرهما التعارض غالبا؟ صحيح؟ وقلت غالبا. إذا الضحك عن سرور والبكاء عن حزن، وعليه فالقول الأول أقوى من حيث التخريج، تخريج المسألة، فإن بكت فعلى الكراهة، وإن رأى وليها خلاف ما رأت طلبها بالإفصاح بخلاف الضحك غالبا. نقف عند مسألة في الكفاءة، ودي السؤال اللي كان سأله الأخ أسامة في المجلس الماضي، الكفاءة والضوابط في الكفاءة، ما معنى الكفاءة وما هي الكفاءة المعتبرة، وهل الكفاءة هذه شرط في صحة في النكاح أم هي مطلب من متطلبات النكاح كمالا واستحسانا لاستمراره ودوامه؟ تمام، هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.